بسم العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثاني: دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب. كان الكلام في الدليل الثالث من أدلة الأصوليين على أصالة البراءة في الشبهات البدوية الحكمية، ألا وهو دليل الإجماع. وقد قرر الشيخ الأعظم رحمه الله دليل الإجماع بوجوه أربعة. تقدم الكلام في الوجه الأول، بلغ الكلام بنا إلى الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع، وهذا ما يسمى بالإجماع التنجيزي القولي المحصل. الإجماع التنجيزي في قبال التعليق، القولي في قبال العملي الآتي ذكره إن شاء الله، المحصل في قبال المنقول الآتي ذكره أيضا كذلك. فالوجه الثاني الإجماع التنجيزي، عليكم السلام، القولي المحصل. وهذا الإجماع أولا هو قولي، باعتبار أن الفقهاء أفتوا بأن الحكم الشرعي في موارد الشبهة البدوية هي البراءة، فقولي بهذا اللحاظ. وثانيا أنه تنجيزي، بمعنى أنه دال على أنه في كل مورد، عليكم السلام، عليكم السلام، في كل مورد لم يقم دليل على حرمة شيء بعنوان واقعيته لا بعنوان المشتبه، وإن شئت فقل لم يقم بيان خاص دون العام، لم يقم بيان خاص دون العام في كل مورد لم يقم بيان بالخصوص ففي ذلك المورد لا يجب الاحتياط. تنجيزي بهذا اللحاظ. ثم أن كون الإجماع منجزا لا يقدح فيه مخالفة الأخباريين. ربما يقال هكذا، أنه كيف تسمون هذا إجماع منجز وتسمونه إجماع مع أنه شنو؟ هناك الأخباريون قد خالفوا. ولا يقدح، عليكم السلام، في كون هذا الإجماع منجزا لا يقدح فيه مخالفة الأخبارين، وذلك لأن مناط الإجماع عند المتأخرين الحدس، أي اتفاق جماعة يوجب الحدس الضروري بموافقة المعصوم عليه السلام. وعند القدماء، هذا عند المتأخرين، وعند القدماء القائلون باتفاق الكل ودخول المعصوم عليه السلام فيهم إجماع دخولي، وعند القدماء القائلين باتفاق الكل ودخول المعصوم عليه السلام فيهم، لا يقدح في إجماعهم مخالفة معلومي النسب. هذا عند مشرب القدماء. وعند القدماء القائلين باتفاق الكل ودخول المعصوم عليه السلام فيهم، لا يقدح في إجماعهم مخالفة معلومي النسب. وحيث أن الأخباريين معلوم النسب فلا تقدح مخالفتهم عند مشرب القدماء. فإذا لا يقدح في كون هذا الإجماع منجزا، لا يقدح ماذا؟ مخالفة الأخبارين. وثالثا قلنا أولا أنه قولي، وثانيا أنه تنجيزي، وثالثا أنه محصل. بلحاظ أن الفقيه بنفسه ذهب وتتبع فتاوى الفقهاء من الصدر الأول إلى زمانه وإلى عصره حتى حصل الإجماع. بيان ذلك أن لو تتبعنا منابع وموارد الفقه الشريف، تلك المنابع وتلك المظان الوسيعة من زمان المحدثين العظام أمثال الكليني والصدوق رحمهم الله إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى، يعني إلى زمان الفقهاء الذين صنفوا كتبا فقهية فتوائية أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي رحمهم الله جميعا أمثالهم، ليس الأمر مقتصر عليهم، أنه لو تتبعنا من ذلك الزمان إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى لم نجد أحدا منهم قد أفتى بحرمة شيء بمجرد الاحتياط. وإن شئت فقل لم نجد أحدا منهم قد أفتى بوجوب الاحتياط. نعم ربما أحيانا يذكرون الاحتياط في طي الاستدلال، بمعنى أنهم يذكرون حكما من قبيل الحرمة مثلا، بمعنى أنهم يذكرون الحكم من قبيل الحرمة ويذكرون دليل الحرمة على حدة، ثم يضيفون لذلك أن هذا الحكم مطابق للاحتياط، أن هذا الحكم موافق للاحتياط، مما يعني أن دليل الحرمة مما يتقوى بهذا، أن دليل الحرمة مما يتقوى ويؤيد بهذا أي بالاحتياط. ثم وهذا وين؟ يعني في الاستدراك، نعم ربما أحيانا يذكرون الاحتياط في طي الاستدلال بهذا المعنى، وهذا شيء آخر ليس من مورد بحثنا. احنا مورد بحثنا نريد هؤلاء من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف الفتوى، نريد أنهم يفتون بحرمة شيء بمجرد الاحتياط عليكم السلام. أريد أن أحدا منهم قد أفتى بمن؟ قد أفتى بوجوب الاحتياط، لا أنه يذكر الاحتياط في طي الاستدلال، وهذا شيء آخر ليس من مورد بحثنا. ثم أن هذه السيرة وهذا الديدن، يا ديدن، ديدنهم على أنهم يذكرون، ربما يذكرون الاحتياط في طي الاستدلال، ثم أن هذا الديدن ليس بمقتصر على الشبهات التحريمية اللي هي محل بحثنا، ليس بمقتصر على الشبهات التحريمية حتى نعرف أن هذا شيء آخر ليس من مورد بحثنا، ثم أن هذا الديدن ليس بمنحصر بالشبهات التحريمية، بل حتى في الشبهات الوجوبية أيضا يستفيدون من الاحتياط بعنوان المؤيد لدليل الوجوب، بعنوان المؤيد والمقوي لدليل الوجوب، مع أن الأخباري اللي هو الخصم في المقام، مع أن الأخباري معترف بعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية. فإذا بهذا التتبع يحصل إجماعا تنجيزيا قوليا، يعني يفتي الفقيه بعد ذلك قوليا محصلا، محصلا بلحاظ ماذا؟ أنه هو بنفسه تتبع. ثم استعرض الشيخ الأعظم نماذج وشواهد من كلمات الفقهاء من المحدثين والأصوليين، محدثين بلحاظ أنه محدث وجامع، يعني هو صاحب جامع حديثي، لا أنه يلازم ذلك أنه أخباري، لا، من المحدثين يعني من قبيل الكليني، من قبيل الشيخ الصدوق، من قبيل الشيخ الطوسي اللي هو يعد أيضا ماذا؟ من أحد أصحاب الكتب الأربعة. ثم استعرض الشيخ الأعظم نماذج وشواهد من كلمات الفقهاء لتدعيم هذا المطلب. نقرأ. قال رحمه الله: الثاني، وهذا الإجماع النحو الثاني أو الوجه الثاني من الوجوه الأربعة اللي ذكرها الشيخ الأعظم لتقرير دليل الإجماع، وهذا ما يسمى بالإجماع المنجز القولي المحصل. الثاني: دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو، ما هو الحكم؟ هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب. هذا الإجماع سميناه محصل، تحصيله بمن؟ قال وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه. فهذا الأول انضيفة يعني هو الأول وجه من وجوه الثاني، فكلا نسميه الوجه الثاني الإجماع التنجيزي القولي المحصل. ملاحظة فتاوى، يعني أقصد من هذا الكلام الأول انضم للثاني فيصبح هو الوجه الثاني، والثاني اللي راح يجينا إن شاء الله بعد ذلك الثاني من هاي الوجوه يصلح في تعدادنا الثالث من وجوه تقرير الإجماع. لذا قلت في أول الدرس أن الشيخ الأعظم قرر دليل الإجماع بوجوه أربعة. الوجه الأول هذا اللي درسناه أمس الأول، الثاني هذا اللي الآن دخلنا به اللي هو ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه، إجماع تنجيزي قولي محصل. ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه بهذا البيان اللي قربناه من الخارج، قال فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى، لا تكاد تجد من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد الاحتياط، يعني لا تكاد تجد قائلا بمن بوجوب الاحتياط. نعم ربما أحيانا يذكرون الاحتياط في طي الاستدلال في جميع موارد الفقه، يعني في ضمن استدلالاتهم يذكرون الاحتياط، لكن هذا بيا معنى حق بهذا بالمعنى اللي ذكرناه، بمعنى أنهم يذكرون الحكمة الحرمة ويذكرون دليل الحرمة على حدة، ثم يضيفون لذلك أن هذا الحكم مطابق للاحتياط، هذا الحكم مطابق للاحتياط، وهذا شيء آخر ليس من مورد بحثنا. وقلنا هذا الديدن منهم ما منحصر فقط في الشبهات التحريمية، لا قال بل حتى في الشبهة الوجوبية، بل حتى في الشبهات الوجوبية أيضا يستفيدون من الاحتياط بعنوان ماذا؟ بعنوان مؤيد لدليل الوجوب، مثل ما هناك الدليل الحرمة يتقوى ويتأيد بمن؟ يتأيد بالاحتياط، هنا دليل الوجوب يؤيد ويقوى بمن؟ بالاحتياط. قال حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا، يعني الأخباري الذي اعترف بالاحتياط في الشبهات التحريمية هو بنفسه اعترف بعدم وجوب الاحتياط فيها، أي في الشبهات الوجوبية. ولا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول، يعني تدعيم هذا المطلب، وأنهم ماذا؟ لا يقولون بالاحتياط، لا نكاد نجد أحدا منهم يفتي بحرمة شيء بمجرد الاحتياط، وإنما في الشبهات التحريمية الحكمية قائلون بمن؟ قائلون بالبراءة، قائلون بالحلية. الآن يذكر الشواهد من كلماتهم. الشاهد الأول ما صرح به ثقة الإسلام الشيخ الكليني رحمه الله في ديباجة كتابه الكافي، يعني في المقدمة، قال فمنهم ثقة الإسلام الكليني قدس سره، حيث صرح في ديباجة الكافي بأن الحكم في ما اختلف فيه الأخبار، صرح أن الحكم ماذا؟ التخير. الكليني صرح بأنه بالنسبة لأي حكم من الأحكام إذا وردت فيه طائفتان، اللي يقول اختلف الأخبار، إذا وردت فيه طائفتان عليكم السلام، طائفتان من الأخبار المختلفة المتعارضة، بالنسبة لأي حكم من الأحكام إذا وردت فيه طائفتان من الروايات المختلفة المتعارضة قال الحكم هو التخير، وظيفتنا في الظاهر التخير، والتخير هي البراءة. يا معنى هي البراءة بمعنى أنك مخير، يعني أنت حر تريد أن تعمل بهذا أو تريد أن تعمل بذلك. والملاحظ أن الشيخ الكليني رحمه الله لم يوجب الاحتياط في العمل، لا، وإنما حكم بالتخيير. والملاحظ أن الشيخ الكليني رحمه الله لم يوجب الاحتياط في العمل، مع أنه في خصوص المتعارضين هناك وردت روايات دالة بوجوب الاحتياط، مع أنه يعني على الرغم مع أنه في خصوص المتعارضين، الحكمين المتعارضين أو الخبرين المتعارضين، هناك وردت روايات دالة على وجوب الاحتياط، لكن مع ذلك لم يوجب الشيخ الكليني الاحتياط في العمل. مع أنه شو يقول؟ يقول الحكم الذي اختلفت فيه الأخبار، يعني أي حكم وردت فيه طائفتان من الروايات المتعارضة، وظيفتنا في الظاهر التخيير، يعني البراءة، ولم يوجب الاحتياط في العمل، مع أنه في خصوص المتعارضين هناك وردت روايات دالة على وجوب الاحتياط. قال بأن الحكم فيما اختلف فيه الأخبار التخير، ولم يلزم الاحتياط، أو ببعض النسخ ولم يلتزم الاحتياط مع ما ورد، يعني على الرغم مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط، وين؟ فيما تعارض فيه النصان، يعني في خصوص المتعارضين لا، هناك عندنا روايات وردت دلت على وجوب الاحتياط، مع ذلك نلاحظ أن الشيخ الكليني لم يلتزم بالاحتياط في العمل. ولم يرد نص، نقراها بهذه النسخة، يعني ما موجودة، وفيه أيضا ما نقراها على نسخة، ولم يرد نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه. من هنا ثم يقول في الظاهر، من هنا يريد أن يجيب على سؤال مقدر. وقد تسأل أن مورد بحثنا فقدان النص، مورد بحثنا فقدان النص، بينما كلام الكليني تعارض النصين، فكيف يصلح كلام الكليني شاهدا على المدعى؟ فكيف يصلح كلام الكليني شاهدا على المدعى؟ احنا محل بحثنا فقدان النص، هو كلامه وين؟ في تعارض النصين، فشلون هذا نجعله شاهد على المدعى؟ يمكن الجواب على ذلك من طريق الأولوية، من طريق الأولوية، ببيان أن في موارد تعارض النصوص، معناته أكو نصوص لو ماكو نصوص، أكو دليل لو ماكو دليل، أكو دليل، أن في موارد تعارض النصوص لم نقل بوجوب الاحتياط، يعني كأن الشيخ الكليني هكذا يجيب عن ذاك التساؤل، عن ذلك السؤال المقدر، أن في موارد تعارض النصوص لم نقل بوجوب الاحتياط على الرغم من وجود وورود أدلة ونصوص، مع ذلك لم نقل بالاحتياط ففي موارد فقدان النص مما انعدم فيه نص دليل على الاحتياط اصلا بطريق اولى لا نقول بالاحتياط. اصلا دليل ماكو، اصلا بيان ماكو، اصلا نص ماكو. ففي موارد فقدان النص ممن عدم فيه النص على الاحتياط اصلا بطريق اولى لا نقول بالاحتياط بل نقول بالبراءة. لذا قال مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط وين فيما تعارض فيه النصان، ولكن شنو ولم يرد نص على نص بوجوبه أي بوجوب الاحتياط وين في خصوص ما لا نص فيه. استفر الشيخ رحمه الله يقول فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هنا يعني في موارد تعارض النصوص قال به أي قال بعدم وجوب الاحتياط هنا بطريق أولى. لا لا شيخنا هذا لو يعني تراجعون الديباجة هو يذكر أنه إحنا الروايات من ما أخذيها، ثم بعد ذلك يجي يبين الحكم فيما اختلف فيه الأخبار، يعني صار تعارض بين الأخبار هو التخير. والتخير عندما تقرؤون عبارته يعني ما بعد ذلك يعني يقول بمعنى أنت موسع عليك، أنت في سعة، يعني في سعة ماذا من أدلة البراءة، يعني أنت مخير، يعني أنت حر تريد أن تعمل بهذا أو تعمل بذاك. فهو يستفاد منه من مجموع كلامه في الديباجة في هذه المقاطع اللي هو يركز على قضية التخير، مراد منه أنك في سعة، ويذكر بعض الروايات أنت موسع عليك موسع عليك، يعني كل يستفاد منه الإباحة الحلية البراءة، وأنت حر تعمل بهذا أو بذاك. هذا استفاد منه من مجموع كلامه. مضافا إلى شنو أن هناك سؤال مقدر يجيب أنه في مقام كلام الكليني في تعارض النصوص بينما إحنا وين في فقدان النص، وهذا أيضا يمكن علاجه من طريق الأولوية. فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك أي في موارد تعارض النصوص قال به أي قال بعدم وجوب الاحتياط هنا أي في موارد فقدان النص بطريق أولى. الشاهد الثاني قال ومنهم الصدوق. النموذج الثاني الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادية الاعتقادات قال اعتقادنا في الأشياء أو أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي، يعني اعتقادنا في الأشياء أن الأصل الأولي فيها الإباحة إلا ما أخرجه الدليل وبين حرمته. فإذا الحلية لا تفتقر إلى البيان، الحلية إن هذا موافق للأصل، الحلية لا تفتقر إلى البيان، الذي يفتقر إلى البيان إنما هي الحرمة، إنما هي الحرمة. وعليه ففي كل مورد لم يرد بيان من الشارع على الحرمة على التحريم، يعني على تحريم شيء فيحكم بماذا؟ فيحكم بالحلية والبراءة، وهذا هو معنى أصل البراءة، وهذا هو معنى أصل البراءة. هذا ما يتعلق بكلام الصدوق. الشيخ الأعظم أفاد في مقام التعقيب مو التعليق، فرق بين التعقيب والتعليق. تعليق يرادف في الاصطلاح العلمي الإشكال المناقشة، لا تعقيب يعني ربما يضيف شيء، ربما يستفيد شيئا. أفاد الشيخ الأعظم في مقام التعقيب أن المستفادة من تعبير الصدوق بين قوسين اعتقادنا، أن المستفادة من تعبير الصدوق اعتقادنا أن المسألة من اعتقادات الإمامية، يعني الأمر ليس بمقتصر على الصدوق رحمه الله فحسب، بل أن والده ومشائخه أيضا قائلون بذلك، أيضا يقبلون ذلك، وأن الأصل الأولي في الأشياء الإباحة إلا ما أخرجه الدليل وبين حرمته. إذن الأمر ما مقتصر فقط على الصدوق، بل أن والده ومشايخه أيضا قائلون بذلك ويقبلون بذلك. قال رحمه الله: ومنهم الصدوق، فإنه قال: اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي. ويظهر من هذا تعقيب الشيخ الأعظم، انتهى كلام الصدوق، هذا تعقيب الشيخ. ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه. لماذا؟ لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول الذي أعتقده، يعني لو كان الصدوق مخالف علما لوالده ومشايخه لما كان يعبر بتعبير اعتقادنا، لا بل كان يعبر بتعبير والذي أعتقده وأفتي به كذا. قال: بل ربما يقول الذي أعتقده وأفتي به. واستظهر من عبارته هذه أنه من دين الإمامية، يعني من اعتقادات الإمامية. هذا النموذج الثاني، وأن الأصل الأول في الأشياء ماذا؟ الإباحة أو البراءة، حتى يأتي دليل ونهي من الشارع. النموذج الثالث: السيدان المرتضى وابن زهرة رحمهم الله. قال: وأما السيدان فقد صرح السيد المرتضى في كتابه الذريعة، والسيد ابن زهرة في كتابه المعروف غنية النزوع، غنية النزوع كتاب من المصادر الفقهية المتقدمة، يعني المصادر من الأساس من القدماء. فقد صرح باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة، يعني صرح بأنه بالنسبة للأمور أو للأشياء التي لا طريق لنا علما إلى تشخيص مفاسدها، بالنسبة للأشياء التي لا طريق لنا إلى معرفة مفاسدها، عند ذلك نرجع علما، نرجع إلى العقل. العقل مستقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة. إلى أن يجيك بيان وأن هذا الشيء فيه مفسدة ملزمة، يعني يرد بيان بمن؟ بالتحريم. قال: صرح باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة. وصرح أيضا في موضع آخر في مسألة خبر الواحد، وصرح أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد، أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل، والعقل مستقل بالإباحة. فإذا في نظر هذين العلمين رحمهم الله أيضا أن الأصل الأولي في الأشياء الإباحة إلا ما أخرجه أن الأصل الأولي في الأشياء بحكم العقل بحكم العقل هو الإباحة إلا ما أخرجه الدليل. النموذج الرابع الشاهد الرابع الشيخ الطوسي. هناك مسألة تبحث في موردها أن الأصل الأولي في الأشياء بحسب حكم العقل مع قطع النظر عن بيان الشارع ما هو. مسألة مبحوثة، ما هو الأصل الأولي في الأشياء بحسب حكم العقل مع قطع النظر عن بيان الشارعي؟ أقوال في المسألة. ذهب بعض إلى أن الأصل الأولي الإباحة إلا ما أخرجه الدليل، وذهب بعض آخرون إلى أن الأصل الأولي الحظر إلا ما أخرجه الدليل، وذهب بعض ثالث إلى أن الأصل الأولي الوقف يعني التوقف، فالعقل لا يحكم بالإباحة ولا يحكم بالحظر بل متوقف. الشيخ الطوسي رحمه الله وإن ذهب في هذه المسألة، مسألة ما هو الأصل الأولي، وإن ذهب في هذه المسألة تباعا لشيخه الشيخ المفيد، وإن ذهب إلى أن الأصل الأولي في الأشياء هو الواقف، ولكنه في كتابه عدة الأصول صرح بأن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، إلا أنه لا مانع أن يرد دليل شرعي سمعي على أن الأشياء على الإباحة. يقول أن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، لكن هذا مو مانع، ماكو مانع، إلا أنه لا يمتنع أن يرد دليل سمعي شرعي يعني دليل نقلي دال على ماذا؟ دال على أن الأشياء على الإباحة. بل ترقى الشيخ الطوسي وأن الأمر ليس بمقتصر على عدم الامتناع، مو قال لا مانع، سيقول لا، الأمر ليس بمقتصر على دائرة عدم الامتناع، بل الأمر بل عندنا الأمر كذلك. يعني شنو الأمر عندنا كذلك؟ يعني هناك عندنا روايات أدلة سمعية دالة على ماذا؟ دالة على الإباحة، دالة على أن الأشياء على الإباحة. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول وإليه نذهب، أي أن نفتي أيضا بذلك، نفتي بأن الأصل الأولي في الأشياء الإباحة إلا ما أخرجه الدليل.
مع ورود دليل سمعي يعني؟
نعم، لا مع ورود دليل سمعي.
أنا قاعد نتناقش مع عدم ورود أي دليل.
لا، يقول لا مانع من ورود دليل سمعي أنه يدل على الإباحة.
قطع النظر عن الدليل السمعي،
الوقف. لا، الوقف ليس عبارة عن احتياط. لا، مو الاحتياط، الوقف وأنه ما تقدر تجزم بشيء وتقول أن العقل يحكم بمن؟ بالبراءة أو بالإباحة. أي، وعند ذلك شنو لابد أن تفحص. تفحص، ثم بعد الفحص واليأس عند ذلك شنو؟ تجري البراءة. هذا معنى التوقف. يعني التوقف يعد قولا من الأقوال ونظرية من النظريات. يعني ليس المراد من اللي يقول بالوقف معناته يرادف بالاصطلاح الأصولي احتياط، لا هذا ليس بالمصطلح أبدا، لا، وإنما تتوقف. ذاك يحكم أن العقل يحكم بمن؟ بالإباحة. ذاك يقول العقل يحكم بمن؟ بالحظر. هذا يقول لا، العقل لا يحكم بالإباحة ولا يحكم بمن؟ بالحظر، وإنما أتوقف. زين، تتوقف ماذا؟ تروح تفحص في مظان الأدلة، إن حصلت على الدليل بها ونعمة، ما حصلت ويأست تجري البراءة. لذلك هو يقول لا مانع من أن هناك يرد دليل على الإباحة. قال وأما الشيخ قدس سره فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدس سره إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف، إلا أنه صرح في كتابه عدة الأصول بأن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك وأنه عندنا أدلة سمعية دالة وإليه نذهب. النموذج الخامس، وأما من تأخر عن الشيخ، المتأخرين عن الشيخ الطوسي، المتأخرون عن الشيخ الطوسي. قال وأما من تأخر عن الشيخ قدس سره كالحلي، يعني ابن إدريس الحلي في السرائر، بلي لا كالحلي، عندنا الحلي إيه النسخة المحققة الحلي سيدنا، بلي، وحتى يذكرون المصدر مال السرائر الجزء الأول، نعم كالحلي أي ابن إدريس الحلي في السرائر، والمحقق الحلي المحقق الأول في المعارج في كتاب معارج الأصول، والعلامة الحلي والشهيدين وغيرهم من الأعلام. قال فحكمهم بالبراءة فيما نحن فيه، أي فقدان النص، ماذا؟ يعلم من مراجعة كتبهم وأنهم يقولون بالبراءة في الشبهات البدوية الحكمية، ولا يقولون بمن؟ بالاحتياط. وبالجملة، الآن يذكر فشي ملخص لهذه النماذج الخمسة، وبالجملة فلا نعرف قائلا، وهذا تعبير مبني على الإنصاف، أنه لا نعرف. وحتى هو لما ذكر قال ولا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلمات، يعني يقول أنا هذا المقدار اللي وجداني أحاط به، وعدم الوجدان إذا شيء صار ما وجدته مو معناته لا يدل على عدم الوجود، فمعنى ذلك أن باب البحث مفتوح أمامكم، يعني أمام المحققين. وكذلك هنا يقول لا نعرف قائلا، يقول إحنا ما عرفنا فد قائل، لا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط في موارد الشبهات البدوية، بل الكل قائلون بمن؟ بالبراءة. وإن كان ظاهر المعارج، وإن كان ظاهر مفهوم كلام المحقق في المعارج كما سيأتي هذا إن شاء الله، يعني منطوق كلام المحقق في المعارج لا ما يعطي، لا مفهومه، من خلال مفهومه شنو ماذا؟ وإن كان ظاهر مفهوم كلام المحقق في المعارج نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة، وسيأتي هذا مع وجه ضعفه من الشيخ الأعظم، وأنه يبقى أنه ماذا؟ لا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط في موارد الشبهات البدوية. ثم أنه ربما نسب إلى المحقق رجوعه عما في المعارج، هذا مطلب يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.